بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. ومعنى هذه الآية يعني مضارع آن من الأوان، يعني ما آن لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وهو الزمان هذا، وهم ذروة الخاشعين في ذلك الزمان وغيره. ولكن كلما كان الإنسان أطوع لله أطوع كان لله أخشع. فمطلوب من الإنسان الخشية من الله سبحانه وتعالى، مطلوب منه الازدياد منها، وهذا العمل القلبي المهم إذا توفر عند العبد دفع به إلى المسارعة إلى الخيرات. وكلما عمل عملا من الخيرات رأى التقصير فيه ولا يرى من نفسه أنه قد سار في الكمال ذروة. وهذا العمل القلبي المهم هو مادة الفلاح. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الخشوع ما هو في الصلاة، ومنه ما هو أعم كالخشية العامة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال لها سابقون بمعنى أنهم ما من خير إلا ويسابق إليه، لا على أنه إذا في خير سبقه ولم يحصل منه الأخذ بالخير بل يستبق الخير بمعنى أنه يأخذه، فعبر بسابقون. هذا وازع عن ارتكاب المحرمات ودافع إلى العمل بالطاعات، فإنك ترى خاشع من الله عز وجل الخائف منه أن في ذلك خير له وللأمة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وللفضيل بن عياض رحمه الله قصة عند هذه الآية، ويذكرون أنه كان لصا وكان شريرا في أمور المعاصي وقطع الطرق، وحين أراد الله عز وجل هدايته مر بجانب بيت أو مر يريد من ذلك البيت سوءا، فسمع قارئا يقرأ: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فهداه الله بهذه الآية سمعها، ومن حينها جعل يتلمس الهداية وأسباب الهداية، وصار بعد ذلك من كبار الصالحين الزاهدين ومن أهل الحديث ومن أهل السنة ومن أهل الهدى. قال القرطبي رحمه الله: قوله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي ألم يحن، قال الشاعر: ألم يعني لي يا قلب أن أترك الجهل وماضيه، أنا يعنى، فأما آن الممدود فمضارعه آن يئن. وأنشد ابن السكيت: ألما يعني لي أن أتجلى عمايتي، أن تجلى عمايتي، وأفصم عن ليلي بلا قد أتى لي بلا قد أتى لي، وأفصم ليلي بلا قد أتى لي، أتى لي بمعنى لي. والشاهد منه ألم يعني أي ألم يحصل الوقت، يأتي الوقت الذي أكون فيه الذي تخشع القلوب، ما أتى الوقت التي تخشع قلوبهم، ألم يحن. قال: فجمع بين اللغتين، وأن تخشع أي تذل وتلين لذكر الله تعظيمه، وقيل معناه تجزع من خشية الله. لا، الجزع ربما أدى بالإنسان إلى القنوط، سواء فيما يتعلق بالخوف، وهكذا فيما يتعلق بالحزن، وهكذا فيما يتعلق ربما أدى بالإنسان، لأنه شدة الحزن، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذك من هم الحزن، وأعوذك من العجز والكسل وبخل الجبن، وذكر منه الحزن ولا سيما الجزع الذي هو أشده. وقيل الذكر هنا القرآن، وقيل وفيه بعد، لأن قوله وما نزل من الحق هو القرآن، فيكون تكرارا. تخشع لذكر الله عموم، وما نزل من الحق خصوص، يشمل الذكر القرآن، ذكر الله يشمل القرآن، ويشمل ما عدا ذلك منهم مما يطلق عليه لفظ الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والذي ينص عليه هنا ما فيه بعد من قوله لذكر الله، هو من الخصوص بعد العموم. وغالب ما يكون الخشوع عند تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتسبيح والتحميد يلين القلب، والذكر المطلق، ولكن لا أنفع ولا أنجع للقلب القاسي من القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا. الشاهد منه أن قوله في هذا الموضع وفيه بعد ليس ببعيد، ما فيه بعد، بل هذا هو الصواب. أن الذكر هنا القرآن ويشمل ما عداه، ولكن يعني كونه المعنى به القرآن أوليا لا شك في ذلك للأدلة المذكورة. ففي القرآن معالجة القلب وموعظة، قد جاءتكم موعظة يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وفيه أيضا الأحكام، وفيه الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. ولا شك أن التسبيح مما يطمئن القلب، ذكر الله عز وجل تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، لكن المعني هنا ما سمعت، لأنه أعم وأشمل وأوقع وأنفع علاجا للقلب. فلا أعظم نفع من القرآن للقلوب، والسياق يقتضيه أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ثم بين ذكر الله أنه نزل وما نزل من الحق، فيكون ذكر الخصوص بعد العموم الذي يشمل ذكر الله وغيره من تسبيح وتحميد وتهليل اسم القرآن وغيره. هذا هو. وقوله فطال عليهم الأمد، تمام الآية، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أمر الله المؤمنين بالخشوع، أن تكون قلوبهم خاشعة، هذا يتضمن الأمر لذكر الله وما نزل من الحق، فإن ما نزل كله حق، كتاب الله حق والقرآن حق كما في الحديث، سواء القرآن أو الكتب المتقدمة كلها حق، ولكن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو نسيئة بخير منها ومثلها. وهكذا شريعة، هذه الشريعة العظيمة نسخت الشرائع المتقدمة، وهذا الكتاب العظيم نسخ الكتب المتقدمة المنزلة من عند الله كلها، ليس منها آية، ليس منها نص واحد محكم، كل تلك الكتب منسوخة. هذا ما كان من عند الله، ليس الكلام على ما حرف وبدل، وإنما ما كان من عند الله منسوخ. هذا. وهناك أيضا أدخلوا فيها ما ليس منها، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فحرفوا، هذا نوع اسم المحرف. طيب، نوع آخر المبدل، تحريف، تحريف الكلم، دخلوا الباب يقولوا حطة قالوا حنطة، لكن في نوع آخر مبدل، بدلوه تماما وأبدلوا غيره تبديلا، يبدلونه كما قال الله سبحانه وتعالى. يعني هذا نوع من التحريف، والآخر تبديل. فبقي آخر أيضا الذي ما عملوا به، أهملوه، تعاملوا مع كتبهم على عدة تعاملات، منها التحريف، ومنها التبديل، ومنها الإهمال وعدم الأخذ وعدم المبالاة بها، ومنها اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، أنهم كتبوه من عند أنفسهم وادعوا أنه من عند الله، مكذوب، كلام مكذوب، محرف، مبدل، كذلك مدعى أنه من كلام الله وليس من كلام الله، وما كان من عند الله عز وجل فهو منسوخ. ذكرنا هذا لبيان أنه لا حاجة البتة إلى النظر في تلك الكتب المتقدمة حتى يقال إن إصحاح كذا وإن كذا وأنه في كتاب كذا قال كذا، استدل به، لأنه لم يصر دليلا. فنعم، كانت التوراة قبل أن تنسخ نور، وهي نور، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكن أدخلوا فيها ما ليس منها، حرفوها وبدلوها وما كان من عند الله صار منسوخا بهذه الشريعة. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. جانب آخر أيضا مكتوم تعاملوا معه بالكتمان، بحيث أنهم لو أظهروه يظنون أنه فيه ضرر عليهم فيما يؤثر على يعني شرفهم ومنزلتهم، هذا يكون مثلا رهباني، هذا يكون أحباري، هذا يكون كذا، لو ظهر هذا واعتنقه الناس قد يؤثر عليه يكتمونه. وكل هذا مذكور في كتاب الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقالوا يكتمون ما أنزل الله. هذه الأمة ميزتها بأمور، كل هذه الأمور المذكورة فيما مضى امتازت عليها هذه الأمة. أولا بأنها ما تحرف القرآن بل تقيمه ولا تبدله بل تعظمه ولا تهمله بل تتحاكم إليه وتحفظه وتقيمه علما وعملا ودعوة. نعم ما تهمله ولا كذلك تكتمه بل تظهره وتبينه في كتبها في أقوالها في أحكامها في جميع شؤونها. فتجد الإنسان يتحاكم مع القرآن مع القريب والبعيد والصغير والكبير والمأمور والأمير، كل من اختلف مع شخص تحاكم معه إلى القرآن، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذه صارت من ميزة هذه الأمة على سائر الأمم التي أعطت تلك الكتب من الإهمال ما ذمها الله سبحانه وتعالى. أيضا جانب آخر تعاملت معه بعدم البيان، الأمة الماضية ما بينت كتبها، وهذه الأمة بينته وفسرته واعتنت به، وقام بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل ما جاءك من آية لا تكاد تمر بآية لا شك في ذلك إلا وفيها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وبيان من الصحابة أيضا بآثارهم، وبيان من تابعيهم وتابعي تابعيهم. فأعطت القرآن عناية بالغة. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. انظر على محر يعني ماذا هذا، قد ما صار لكذب ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إيش تعاملوا به؟ فنبذوه وراء ظهورهم، بدلا من أن يكون أمامهم وفي غاية العناية به فنبذوه وراء ظهورهم. هذا من أحوالهم. الصنف الثاني واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قال عليهم الأمد أي رأوا الموت بعيدا، اغتروا بالدنيا، أحبوا الحياة الدنيا وأخلدوا إليها، وكانوا معمرين في الحقيقة، لكن كل من عليها فان. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال القرطبي رحمه الله يعني أنهم لطول أملهم لا يرون الموت يقع بهم. قست قلوبهم أي جفيت وغلظت فلم يفهموا دلالة ولا صدقوا رسالة، وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد وعن مقتضى الرسالة من التصديق. وفائدة هذه الآية أنه لما رسخ الإيمان في قلوبهم، قلوب الصحابة رضي الله عنهم، أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم والمراقبة في أعمالهم، حذرهم من جفوة أهل الكتاب بأبلغ خطاب وألطف عتاب. شرح جميل أي أنهم ليس معناه أنها قست قلوبهم وابتعدوا فأخشى الناس رسول الله وأصحابه خوف الناس من الله، ولكن كما تقدم أنهم لما كانوا في الصلاح ذروة أراد الله عز وجل منهم أن يزدادوا من الخير، كما دلت عليه الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. عاتبنا الله، عاتبنا، العتاب قد يكون للمحبوب، هذا حديث ابن مسعود وهو حديث عظيم.